بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في أدب بر الوالدين، وفي الحقيقة الإحسان إلى الوالدين أمر كبير ما يستطيع الإنسان أن يجمل في حلقة ولا في حلقتين، لأن الله سبحانه وتعالى وصى على الأبوين في القرآن، فقال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتأكد هذا الإحسان في المعاملة، خاصة إذا كبر السن، صار الوالد كبير ولا الأم صارت كبيرة، فعلى الإنسان حقيقة أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ما ينزل لهم فقط تعطفا معهم، وإنما ينزل لهم رحمة وتذللا للوالدين، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد عتب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، يعني كان الباب السهل، الباب الكبير، الباب الواسع للي دخلك الجنة هو الأبوين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ، أي التصق أنفه في التراب رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حق الأبوين في الحقيقة أكبر ما يتصور الإنسان. أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي المشهور نقل عنه في ديوان الحماسة أبيات عجيبة في رعاية الأبوين، قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تشب بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوما فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاري المجاور يفعل، فأوليتني حسن الجوار ولم أكن بمال عليك دون مالي أبخل. هذا ما يتعلق بحق الأب، يعني الأب كان لك هو الستر، وكان لك هو الجناح، وكان لك هو الحامي. وأنا يمكن في حلقة من الحلقات ذكرت لكم أن الأب له من الإحسان الخفي على الولد ما لا يعلمه الولد. يعني مرة في أحد الحلقات اتصلت واحدة من الأخوات سألتني، قالت لي: يعني أنا والدي انفصل عن أمي، وأنا طول حياتي عايشة مع أمي وما شفت أبوي، وأبوي ما كان يحسن لنا، وأبوي ما يدري عنا، وإحنا تربينا في حجر أمي. صحيح الكلام هذا صحيح، لكن في جانب آخر يجب أن لا يغفل، يجب أن لا يغفل أن الأب كان ينفق على هؤلاء الأبناء بحكم النفقة، سواء القسرية أو القهرية، بحكم الإلزام أو غير الإلزام، كان ينفق على أولاده. وحتى لو سلمنا جدلا أن الأب ما كان ينفق على أولاده لكونه معسر، في إحسان آخر الأولاد ما ينظرون إليه، وهو أن الأب سبب في نسبتك، فلولا الأب واعتراف هذا الأب بالأبناء لما نسب الأبناء إلى هذا الأب، ولظلوا الأبناء من غير لا جنسية ولا هوية. فهذا لطف خفي، لازم تذكر هذا المعروف. يعني لو ما الأب اعترف في عياله لظل الأبناء مجهول للوالدين، يعني صار الولد مجهول للوالدين، ما يعرف من أبوه، ما يعرف هل هذا والد اللي ينظر له، ولا هذا معجب فيه، ولا هذا وليش أبوي ما اعترف فيني، ويدخل في شكوك وفي أوهام. لذلك يقول أهل العلم: هذا من اللطف أن والدك لما ولدت اعترف فيك فنسبك إلى نفسه وألحقك به، صرت تحمل جنسية وصرت تحمل هوية، وصار والدك معروف. مهما كان والدك وصل إلى درجة من الانحراف أو وصل إلى درجة من البعد عن الأخلاق أو غيرها، لكن مع هذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين. واحدة مرة سألتني قالت لي: شيخ، الوالد يشرب، والوالد ما يصلي، والوالد بعيد عن الدين، ومع هذا يعني نحن مأمورون بأن نحسن إلى الوالدين ولو كان على الشرك، مو أقول لك فاسق يتعاطى خمر ولا غيره، لو كان الوالد مشرك ومع ذلك نحن مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما الأم، عاد هذه الأم اسكت، هذا موضوع ثاني. الأم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأكد أن أحق الناس بحسن صحبة الرجل أن يحسن إليها مدى الحياة الأم. وأنا يمكن حتى في حلقات ماضية هذا من باب الذكرى بيّنت لماذا شدد الشارع الحكيم على الأم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن حملته أمه وهنا، حملته أمه كرها، وردد الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من مرة عملية الحمل، عملية الإرضاع، عملية التعب، عملية المشقة التي تلقاها الأم. وصى الشارع الحكيم في الأم: أمك ثم أمك ثم أمك. ليش؟ طيب ما هي الحكمة؟ طبعا أي واحد سأله تقول له ليش، يقول لك والله عشان أمك حملت فيك، وعشان أمك رضعتك، وعشان أمك شالتك إلى آخره. لكن الشيخ الشعراوي يرحمه الله، وهذا رجل حقيقة ملهم، قال كلمة حكيمة، يقول: السبب في ذلك أن الولد في مرحلة المشقة والتعب لا يلحظ هذه المشقة ولا التعب، ولا يراها ولا يشعر بها. يعني مرحلة المشقة والتعب مرحلة الحمل، هذه مرحلة الولد ما يحس فيها الطفل. مرحلة الحمل يا جماعة، من يتحمل واحد يحط واحد داخل بطنه لمدة 9 شهور؟ أنا أتحدى لو تمشي بالشارع الآن، مو ما أقولك واحد داخل واحد، إنسان داخل إنسان، لو تمشي في السوق واحد يمسكك من ثوبك من دشداشتك لمدة نص ساعة تضايق. لو ولدك، ولدك أنا ونحن رجال نعرف هذا، لو ولدك تشيله، أنت تشيله بيدك لمدة نص ساعة تضايق. حتى مرة كنا في العمرة ومعاي واحد من الأخوة شايل ولده، والله في المسعى إلى مدة تقريبا نص ساعة كان يمل، قال يا أخي خلاص تعبت، شوف العربانة، شيل دزة بالعربانة. ليش؟ لأن طبع الإنسان طبع الرجل ملول، ما يتحمل الرجل. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة من الحنان، وأعطاها من العاطف، وأعطاها من القدرة والتحمل ما لا يتحمله الرجل. شوف، مو بس هذا، شوف تشيل إنسان داخل إنسان، إنسان في بطن إنسان، حاطة واحد في بطنها وزنه مع المشيمة ومع باقي ملحقاتها في بطن الأم يصل إلى 5 كيلو، حاطة في بطنه مو مدة يوم يومين، لمدة 9 شهور. يعني تصور أنت شايل لك، حاط لك رقية على راسك، ولا بطيخة على راسك، ولا شايل لك خيشة على راسك فيها 5 كيلو، تمشي فيها أينما كنت، في النوم وفي القيام، وتكرم في الحمام وفي الخروج. وبعدين مسكينة المرأة إذا حملت، يمكن إحنا رجال ما نراعي هذا ولا ما ندري عنه، المرأة إذا حملت يأتيها الوحم وتبدأ تكره أشياء وتحب أشياء وتتضايق من أشياء، هرموناتها تتغير، تصير فيها نوع من الأعصاب، يصير فيها نوع من الجفاف، يصير فيها نوع، وهكذا كل هرمونات الجسم تتغير، لأن مخلوق جديد قاعد يخلق في رحمها. وبعدين هالمخلوق هذا صار عنده شعر، وشعره خشن، يقعد يحكحك داخل بطنها، وكل ساعة مسكينة وتشعر بألم وتشعر بلوعة تبي ترجع، وكل ما تأكل أكل ترجع مرة ثانية. وبعدين يتمدد الجسم ويتمدد البطن، ويصير فيه تشريط يشرط بطنها، وهكذا كل جسمها يتمدد. هذا كله من يتحمل يا جماعة؟ والله لو تقول حق رجل أعطيك 1000 دينار احمل، والله ما يتحمل. أعطيك 2000 دينار احمل، شيل ببطنك عيال، خلنا نسوي تبادل، أنت يبغى احمل خذ، أنت سنة وإحنا سنة، ما حد يقبل هذا. لا زيد على هذا، إذا مسكينة تبي تنام، إذا تبي تنام المرأة، وإذا أرادت أن تنقلب، إحنا واحد بينقلب يمين وشمال سهلة، المرأة إذا أرادت أن تنقلب تضطر تجلس وتلف مرة ثانية، كأنها سيارة كاملة تلف وتنقلب على اليمين، وبعدين تجلس وتلف وتنقلب على اليسار، تعب. وغير مرحلة الولادة التي تصل أحيانا إلى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفساء يقتلها ابنها فهي شهيد. عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، لأن عملية كارثية هذه، خروج إنسان من داخل إنسان، شيء مو سهل. طفل بحجمه بكبره 3 كيلو يطلع من بطن هذه المرأة. ويمكن اللي ما يعرفه كثير من الناس أن المرأة أشد ألم، كما يقول أهل العلم، أشد ألم يتحمل الإنسان من غير بنج هو ألم المرأة في الولادة، أشد ألم. والمرأة ترى لعلمكم إذا أرادوا يولدونها ما يعطونها بنج أصلا، لأن تكون في كامل قواها حتى تستدعي قواها وبقوة عضلاتها فتدفع بقوة لإخراج الطفل. وبعدين من قوة هذا الألم يشرطونها بالموس، بالموس يقطعونها بالموس عشان يوسعون خروج الطفل، يعطون مجال للطفل يخرج دون بنج دون تخدير. وهذا ألم كله من يتحمل؟ تحمل المرأة. ذلك هذه المرحلة الصعبة في حياة الأم إحنا ما لاحظناها، يعني أنا ما لاحظتها في أمي لأن كنت في بطن أمي ما أدري عنها. وبعدين لما ولد هذا الطفل، والمرحلة الأصعب اللي هي مسكينة تراعي نفسها بعد ما بعد الولادة، وتحاول ترجع قطع الغيار مرة ثانية وترمم نفسها، ولا تراعي هذا الطفل اللي تو المعدة ما اشتغلت عنده ويحتاج إلى إرضاع ويحتاج إلى عناية، البرد يؤذي والحر يؤذي، وما يعرف يأكل ولا يعرف يمضغ، وإذا أكل ومضغ المعدة توه تشتغل حتى ما يعرف يخرج أصلا، يضطرون مرات يحطوا له تحاميل ولا يحطوا له تحميل عشان يسهلون عليه الخروج. وهكذا هذه المرحلة إحنا ما شعرنا فيها، لأن إحنا أول ما وعينا كان الواحد عمره 4 سنوات بدأ يفتح على الدنيا، يشوف أبوه اللي يبلي حلاوة، أبوه اللي يوديه الجمعية، أبوه اللي صعد السيارة، أبوه هذا من بيته بيت أبوي. المراحل الصعبة التي مرت فيها الأم إحنا ما راعيناها ولا شفناها، وخاصة مرحلة أول سنة. أول سنة يكون الطفل يقول لي واحد عندي ولد كنا مجنون، والله يقول يا شيخ قسما بالله رحت إلى الصيدليات قلت يا جماعة حتى لو عندكم كحول عطوني، حتى لو عندكم خمر عطوني، بس خلي يسكت،
خلي يشرب وينام يخمد، ما عرفنا ننام شيخ. يقول لي شيخ أنا جتني حالة جنونية، والله جاني واحد قال شيخ رحت أجرت بفندق، طلعت من البيت ما قدرت أتحمل صياح الولد. شنو هذا؟ طبعا الولد طفل صغير، المعدة ما تشتغل زين عنده، أي مشروبات غازية تشربها الأم تأثر على الطفل، أي مادة تأكلها الأم تأثر على حليب الأم ومن ثم يأثر على الطفل، وهكذا. إما ما يعرف ينام، ولا عنده أرق، ولا عنده قلق، ولا عنده انتفاخ في المعدة، ولا عنده جوع، ولا عنده أي سبب من الأسباب، يبدأ يصيح ويصيح ويفرفر الطفل. من يتحمل هذا؟ وأنا قرأت في بعض الجرائد الغربية أن بعض الآباء كاد يقتل ابنه لأن أزعجه وما خلاه ينام، وهذا صحيح ترى. اللي توه متزوج أنا أقول له عليك أن تتحمل إذا أنجبت امرأتك أول طفل، يكون مثل يعني يكون مثل مفاجأة في حياتك، لأنه راح ينقلك من مرحلة شهر العسل والهدوء اللي كنت تعيشه مع زوجتك إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الصياح والصراخ، فعليك أن تقف بجانب هذه المرأة. شاهد، أرجع لكلام الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول هذه المرحلة لا أنا ولا أنت شفناها، مرحلة تعب الأم لما سهرت عليك طول الليل، ولما شالتك، ولما ضفتك، ولما غيرت حفاضتك، ولما غسلتك، ولما خلت حضنها فراش لك تنام، وطول الليل وهي قاعدة وتهزز فيك تهزز فيك، وانت تنام وهي مسكينة كل ساعة تغفي ويطيح راسها، وانت نايم في حضنها ما تشعر بهذا. وبعدين غير هذا، مسألة إذا مرضت انت هي مرضت معك، وهي اللي تركض فيك توديك الطبيب وتأتي بك، هذه المرحلة كلها ما شفناها في حياتنا. أول ما فتح الإنسان عينيه فتح عينيه على أبيه، البيت بيت الأبو، السيارة سيارة الأبو، اللي يجيب الماكلة الأبو، اللي طلعنا الأبو، هذا الكبير الأبو القوي هو الأبو، فتعلق بالأب ونسي الأم ونسي دورها. يقول الشيخ الشعراوي فذكرنا الله بما لم نرى، الله ذكرنا بالمرحلة الصعبة في حياتنا التي لم نراها، كما نقل الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أبيات جميلة، قال لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. نعم، فدونك فارغب. أنا أقول اللي زعلان على أمه وأبوه عليه أن يصطلح الآن، يصطلح مع والديه، وعليه أن يطلب رضا الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من حديث أن أسهل وأقرب وأوسط أبواب الجنة إنما هما الأبوان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله أجاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان؟ قال نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. وجاء رجل فقال جئت أبايعك على الهجرة يا رسول الله وتركت أبوي يبكياني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأتاه رجل مهاجر من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. يا جماعة، في أحسن من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحسن من الإقامة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيبه؟ في أحسن من هذا المقام؟ في أحسن من الهجرة في سبيل الله؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الذي أحسن وأفضل وأكثر تحتما عليك هو أن ترجع إلى أبويك فتبرهما. وقال له رجل أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولذلك أنا أقول لك ترى دعوة الوالدين مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، والمقصود بالوالد يعني الوالد والوالدة. كم يعني ضحت الوالدة بطعامها وبشرابها وبوقتها وبصحتها من أجل أولادها. ولذلك علينا الواحد إذا كبر أن يصطلح مع أبوي. واحد يقول لي، قال لي شيخ أنا أمي يعني دون مؤاخذة سامحني بهالتعبير، هذه بهالتعبير أسميها عجوز النار. قلت له اتق الله في نفسك، هذه أمك. قال يا شيخ أنت ما تعرف أمي، أمي طفشتنا من البيت، من كبرت خرفت وطلعتنا من البيت، ما بقيت أنا، ما بقى أخواني، ما بقى. صدقني شيخ أنا حاولت أبرها، رحت لها في العيد وزرتها، فلما دخلت عليها إلى البيت قالت لي ايش تبي جايني؟ قلت لها يما يعني جيت بسلم عليك وباخذ أغراضي. قالت أغراضك قطيتها بالزبالة، وأنت بعد هم لو أقدر أقطك بالزبالة كان قطيتك معاهم، يلا برا. يقول يعني شيخ أنا شو أسوي؟ بالله عليك هذه أم شلون أتعامل معها؟ فالشاهد من هذا أن مع هذا إحنا مأمورين بالإحسان. مع هذا يعني ولو افترضنا أن الوالدة كانت سيئة، ولو افترضنا أن الوالدة كانت قاسية، وبعدين بالمناسبة ترى الوالد أو الوالدة إذا كبروا هم بحاجة إلى الحنان أكثر. هذا الله ذكر في القرآن، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان إذا رد إلى أرض للعمر وصار كبير في السن يصير مثل الطفل، يحتاج الداري، يحتاج الدلعة، يحتاج تونسة، يحتاج توقف معاه، يحتاج التحمل. أهو إيش كثر تحملك يوم أنت صغير؟ أذكر أنا يمكن مرة قلت لكم من زمان دز لي واحد مقطع في اليوتيوب، وحقيقة مقطع رائع مسوينه تركيا عن بر الوالدين، ومن أروع ما شفت من تمثيلية حقيقية حية عن بر الوالدين. القصة أو المشهد وما فيه كله يحكي أن أب، طبعا هي مصورة، أب قاعد على الكرسي والأب تقريبا عمره يمكن 70 سنة وعنده ولده عمره 30 سنة قاعد جنبه، والولد يقرأ الجريدة والأب ماسك العصاية، فطب طير صغير وقام يأكل من يعني خبز طايح على الأرض، فالأب طق الولد على اليسار، الولد قاعد يقرأ الجريدة مندمج، قال له يا ابني شنو هذا؟ قام الولد قال له هذا طير. رد بعد دقيقة جاء يقوم الأبو ينقذ الولد مرة ثانية، قال يا ابني شنو هذا؟ قال له هذا طير. وكل ساعة طبعا أنت لاحظ أن الولد قاعد يقرأ جريدة مندمج، ها مرة ثالثة بعد شايفها بعد مشكلة الشيبان بعد كان ينقذه مرة ثالثة طقه كان يقول يا ابني شنو هذا؟ قال له طير. مرة رابعة الولد مندمج كان يطقه كان يقول يا ابني شنو؟ قال قلت لك طير، أنت ما تفهم ما تشوف ما عندك عيون مو قدامك طير يا أخي شوفه طير. فقام الأبو دمعت عينه، قال الأبو طير، قال خلاص خلاص. قام راح الأب ومشى وراح أتى بدفتر من عنده، ففتح الدفتر ولا مكتوب في الدفتر نحن الآن في عام 1970. طبعا هذا يعني قاعد يتكلم عن قبل 30 سنة، نحن الآن في عام 1970 في هذا اليوم رزقت بمولودي الثاني فلان، عن الولد اللي قاعد. قال له يا ابني اقرأ أنت، فالولد قاعد يقرأ نحن الآن في عام 1972 بدأ ابني محمد يمشي وبدأ يحبو، اقرأ. قال اقرأ اللي بعدها، قال نحن الآن في عام 1973 بدأ ابني محمد يتكلم وقد سألني 30 مرة يا أبتي ما هذا؟ وأقول له هذا طير، ففرحت فرحا شديدا وأنا أكتب أنا هذه الكلمات أبكي من الفرح لأن ابني بدأ يتكلم ويسألني ما هذا وأقول له هذا طير. يعني يقول فالمشهد حقيقة كان مؤثر، شوفوه في اليوتيوب. صك الولد الكتاب وقام يبكي وقام يبوس أبوه ويقول له يبا سامحني. قال له يا ابني أنا قبل 30 سنة لما نطقت أنت بأول كلمات وكنت تسألني في نفس هذا المشهد يبا شنو هذا وقلت لك هذا طير، 30 مرة عدت علي السؤال حتى تتعرف أنت على هذا الشيء، لأن ذاكرتك كانت في بداية تشغيلها، أنا الآن ذاكرتي في نهايتها وكادت تضمر وتنتهي، ولذلك أحاول أسترجع هذه المعلومات. أرجو أن تتحملني حتى أموت كما تحملتك أنا وأرجو حياتك، فأنت تحملني وأنت ترجو موتي وأنا تحملتك وأنا أرجو حياتك. في قصص كثيرة فيما يتعلق في العقوق والبر، إن شاء الله للحلقات القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.